بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول حكم الحيوانات البحرية من حيث الحل والحرمة، وقد سبق أن تحدثنا في ليلة ماضية على نحو المقدمة في إشارة إلى هذه النعمة الإلهية الكبرى التي أنعم الله بها علينا، وتعرضنا إلى أنه ينبغي للإنسان، بل يجب عليه، أن يتوجه بالشكر إلى خالقه لفظا وعملا. أما حديث هذه الليلة فيتناول حكم ما ينشأ في البحر من الحيوانات، وقد ذكر أن الرأي الفقهي عند فقهاء المسلمين يمكن تقسيمه إلى ثلاثة آراء من حيث السعة والضيق. الرأي الأول، وهو رأي جمهور فقهاء السنة باستثناء الأحناف، يقولون إن كل حيوان يعيش في البحر حلال، سواء كان سمكا أو غير سمك، وسواء كان ذلك السمك حيا يؤخذ من الماء أو كان ميتا طافيا على ظهر الماء، وسواء كان له قشر وفلس أو لم يكن له، وسواء كان مفترسا أو مفترسا، لا فرق في هذه الحالة في السمك، بل غير السمك أيضا. هناك حيوانات بحرية مثلا فرس البحر أو ما يسمى بفرس البحر وحية البحر وخنزير الماء وكلب الماء، وهذه لبعض المشابهات بين خلقة تلك الموجودات البحرية وبين مثيلاتها في البر، سميت بأدنى مشابهة وملابسة، وإلا ليست فرسا حقيقيا وليس خنزيرا حقيقيا ولا كلبا حقيقيا، وإنما لوجود بعض المشابهة والمماثلة بين ما يوجد في البحر وما يوجد في البر سمي باسمه. هذه الحيوانات يقول لك أيضا كلها حلال يجوز أكلها ولا مانع من هذا، هو الرأي العام الموجود لدى فقهاء السنة باستثناء الأحناف. غير هذا أيضا من الصدفيات وأمثالها كما يسمى بسرطان البحر أو الجبجب حسب التعبير أو غيرها من الأمور التي تشابه هذه، أيضا هي حلال، وقد عبر بعضهم عن ذلك بقوله أن كل حيوان البحر حلال أكله. هذا الرأي المشهور بين فقهاء السنة باستثناء الأحناف. الرأي الثاني هو رأي الفقه الحنفي، ويضيق هذه الدائرة مقتربا إلى فقه أهل البيت في هذا المجال. رأي الأحناف يذهب إلى أن السمك فقط من حيوان البحر يجوز أكله ما لم يكن طافيا على وجه الماء، يعني ما دام حيا وأخذ من الماء كذلك فيجوز أكله، أما الطافي وهو الذي يموت حتى أنفه أو على أثر مثلا إلقاء السم عليه أو بسبب آخر فهذا لا يجوز أكله، لكن جميع أنواع السمك يجوز أكلها عند الأحناف من غير فرق بين أن تكون ذات فلس وقشر أو لا تكون كذلك، ومن غير فرق بين أن تكون مفترسة آكلة لباقي السمك أو لا تكون كذلك. كل سمك يكون في داخل الماء ويؤخذ منه حيا ولا يكون ميتا مطلقا يكون حلال الأكل ولا مانع منه. هذا الرأي الثاني أضيق من الرأي الأول. الرأي الثالث ما يلتزم به فقهاء أهل البيت عليهم السلام تبعا لأئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهو يضيق هذه الدائرة، يقول لا يجوز أن يؤكل من البحر إلا صنفان، الصنف الأول هو السمك ذو الفل ذو القشر، والصنف الثاني هو ما يسمى عندنا بالروبيان وغير ذلك، سواء كان سائر الأسماك التي لا قشر لها لا سفط حسب التعبير الشعبي لها، هذه لا يحل أكلها، فضلا عن باقي الحيوانات كفرس البحر وحية البحر وخنزير الماء وكلب الماء وغير ذلك، أو مثل سرطان البحر والقبقب وغيرها من الأشياء، مثل أم الروبيان اللي يصطلح عليها الآن، هذه أيضا فتوى فقهائنا على عدم الجواز. ليش؟ لأن هذه ليست أما للروبيان ولا تتصل بهم لا بنسب ولا بسبب، ما إلها ارتباط بالروبيان، وإنما تسمى شعبيا كذلك، وإلا هي كائن بحري لا علاقة له بالروبيان ولا اتصال له بأم الروبيان. إذا كان بمعنى روبيانة كبيرة حكمها حكم الروبيان وهو جائز الأكل، وأما إذا كان هذا المعنى المعروف فبشيء مفلطح وله ما أدري شعور طويلة أو قرون إحساس طويلة ومعروف عند أهل البحر، فهذا لا يجوز أكله باعتبار أن عندنا قاعدة، قاعدة في الفقه الإمامي أنه لا يجوز من البحر أكل إلا سمك ذي فلس أو روبيان، أي شيء آخر غيره لا يجوز أكله، وبالتالي جعل هناك مقياس عام لكل الأشياء، شيء يسمى روبيان حقيقة يجوز أكله، شيء يسمى سمك ننظر هل له فلس وقشر أو ليس كذلك، إن كان فيه جاز أكله وإلا لم يجوز، حتى ينقل من المناظرات بين مؤمن الطاق وبين أبي حنيفة النعمان، هل مناظرة وأمثالها تشير إلى المستوى الأخلاقي الذي كان موجودا في تلك الأزمنة بالنسبة إلى المناظرات؟ إذا واحد يلاحظ هالمستوى اللي كان ويلاحظ مستوى المناظرات في هذه الأيام يجد الفرق ما بين السماء والأرض، تجد فقيهين من فقهاء المسلمين يختلفان في رأي معين، هذا يستدل على مختاره وذاك يستدل على رأيه، ثم ينصرفان، لا تجد للإحنة والشحناء والبغضاء طريقا إلى قلوبهما، بل كثيرا ما كانا يفترقان ضاحكين متضارفين. تعال الآن هلم الخطب وشوف ما هو موجود. أولا المناظرات عادة تكون بين الجهلة في كثير من الأحيان، وأولا يكفر كل منهم الآخر ثم قد يبدأون المناظرة وقد لا يبدأونها، أول شيء كفره، أول شيء خرجه من الدين، بعد ذلك يمكن يتناظر وياه ويمكن ما يتناظر وياه، خلاص هذا خارج الدين وخارج الإسلام ومبتدع ومشرك وإلى آخره، بعد شنو تتناظر معه؟ أبو حنيفة النعمان كان في تلك الفترة أيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتناظر معه أصحاب الإمام كثيرا، وأحيانا كان يطرح أسئلة على الإمام الصادق نفسه. الميزة اللي كان يبديها فقهاء أهل البيت عليهم السلام أمام الفقه الحنفي وغيره، أنهم كانوا يقولون إحنا لم ينقطع عندنا النص. كان رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما اختاره الله أخذنا النص من علي بن أبي طالب، ثم من الأئمة واحدا بعد الآخر، فمدرسة فقه أهل البيت لم ينقطع عنها النص الشرعي. لذلك في زمن الأئمة عليهم السلام لا تحتاج إلى القياسات، لا تحتاج إلى الظنون، كل شيء عندنا فيه نص من أهل البيت، إما يشمل المورد بخصوصه أو ببعض العمومات. أبو حنيفة عند في هذه المسألة مشكلة. أولا هو لا يقبل من حديث النبي صلى الله عليه وآله إلا عدد محدود جدا، وثانيا يرى أن القياسات والآراء من الممكن أن تتقدم حتى على النصوص. كان يقول وهل الدين إلا الرأي الحسن، ونقل عنه أنه لو أدركت رسول الله وأدركني لأخذ بكثير من رأيي. زين، فكان عندهم هاي الثغرة، وهي أنهم لا يوجد لديهم نصوص كثيرة. إجا إلى مؤمن الطاق قال أعددت لك مسألة، لو تصعد للسماء وتنزل أكيد ما عندك نص فيها، ما خطرت على بالك ولا خطرت على بال إمامك. قال وما تلك؟ قال إذا إجينا إلى البحر وطلعنا من داخل البحر بقرة كبيرة جدا تعيش في البحر، تأكلها لو ما تأكلها؟ هل تأكل بقرة ضخمة طلعناها من داخل البحر؟ هذا نص ما عندك فيه أبدا. فقال له بلى عندنا، لأن سيدي جعفر يقول كلوا ما كان له فلس وإلا فذروا. نروح نفتش هالبقرة هذه نشوف فيها قشر فلس وسفط لولا، إذا فيها أكلناه فليكن بقر أو فليكن فيلا، ما عندنا فرق، عندنا علامة نهائية، هذه العلامة نقيس بها ما يخرج من البحر، في فلس في قشر أكلناه، ما في خلي يكون وش ما يريد يكون، ما عندنا مشكلة. فهي علامات وضعها فقه أهل البيت عليهم السلام كعلامات نهائية بالنسبة إلى الكائنات البحرية. السمك إن كان عليه فلس وقشر أكل وإلا فلا. لعل واحد يجي في باله أكو قسم من هذه أسماك لا نلحظ عليها القشرة والفل وحسب التعبير السفط، الكنعد مثلا ما نلاحظ عليه فل، الصافي ما نلاحظ عليه الفل، وهكذا. يتبين أن الكنعد مو بس نعمة الله علينا، وإنما حتى في أيام الأئمة كان موجود، ولذلك عندما سمع بعض أصحاب الإمام الإمام علي السلام يقول له: كلوا ما كان عليه فلس من السمك وإلا فدعوا. قال له: يا سيدي فالكنعت بالتاء مو بالدال، هذا الكنعت ما عليه فلس، ما عليه قشر، ما في سفط، كيف نأكله؟ فقال له الإمام عليه السلام: بلى، الكنعة حوت سيء الخلق، فإذا رأت نفسها قرب صيدها احتكت بكل شيء وألقت ما عليها من القشر والفلس، وإن أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى تحت أذنها. هناك تلقى بعض السفط والفلس الصغير. الإمام عليه السلام كم سنة كان يشتغل في البحر؟ ما كان يشتغل، بس هذا علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به أولياءه. زين، بعض الأشياء فعلا تحتاج إلى تخصص، إذا واحد ما متخصص أصلا يمكن ما يعرف الصنف شنو وذاك الصنف شنو، هذا ماذا يسمى وذاك ماذا يسمى. أحيانا مسائل ابتلائية كما ورد في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إحدى النساء تقول: دخلت مع جاريتي على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وسألت بعض المسائل في أمر الحيض والدم، فالإمام بدأ يفصل إذا كان هالشكل حكمه كذا، إذا كان ذاك الشكل حكمه كذا، إذا خرج منه حكمه كذا. هذه الجارية تلتفت إلى هذا الرجل وتتعجب. زين، لما خرجت مع سيدتها قالت لها: يا مولاتي، أترينه كان امرأة زمانا؟ هل أشياء هذه التفاصيل الدقيقة لا تعرفها إلا النساء؟ من وين عرف هذا؟ من وين يطلع وشلون يطلع ويحرق لو ما يحرق، وما أدري يتدفق هكذا وينقطع هكذا، وعلى هذا المعدل من وين هالسوالف يعرفها؟ كان في يوم من الأيام مرة نجرب هذه الأمور؟ كلا، إن الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يأمر خلقه بطاعة إمام ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه. فأئمة أهل البيت عليهم السلام عينوا أن ما هو من الحيوان البحري ينقسم إلى قسمين: سمك وغير سمك. السمك إذا كان ذا فلس أكل، لم يكن ذا فلس لم يؤكل، حتى في بعض الروايات عن نوع من الأسماك ما أدري موجود هالأيام أو لا، لازم نسأل أهل الفن، يقولوا هذا النوع من السمك إذا عرف أنه يؤخذ قبل ما يؤخذ يضم نفسه في الطين ويسلخ كل قشرة وفلسة ثم يخرج يصطاد. مطين في الروايات اسمه مطين، ينزل إلى داخل الطين مالة البحر، وعند احتكاكه بذلك الطين يسلخ كل قشرة وكل فلسة. زين، هذه مقاييس أعطانا الأئمة إياها، إن كان له فلس أكل سواء قبل صيده أو بعد صيده، فلس كثير، فلس قليل، فلس كبار، فلس صغار، ما يختلف الحال في كل هذه الأحوال، يؤكل وإلا فلا. والقسم الثاني وردت الروايات بالنسبة للروبيان، غير هذا، ف سرطان البحر، القبقب، ما أدري أم الربيان المعهودة، غير ذلك كله لا يجوز أكله. زين، ما الذي حدا بفقهاء جمهور المسلمين إلى أن يلتزموا بأن كل شيء من البحر يؤكل؟ من وين جابوا هذا الحكم؟ اعتمدوا على بعض الآيات التي لا تدل في الواقع على ما أرادوا. من أدلة مثلا جمهور المسلمين على أن كل شيء من حيوان البحر يجوز أكله؟ قالوا القرآن الكريم يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إلى آخر الآية المباركة. هذه ما موجود فيها أن حيوانات البحر حرام. يقول القرآن: أنا ما أشوف قدامي شيء حرام غير هذه الأمور: دم، ميتة، لحم خنزير، ما أهل لغير الله به، هالأمور حرام، باقي الأمور ليست حراما. لم يذكر في القرآن تحريما لحيوانات البحر، إذن هي حلال. جواب على ذلك، الجواب أن هذه الآية في الواقع ليست في مقام حصر المحرمات، وإلا في مكان آخر قال: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هي كلها حرام. يقول يا قرآن، مرة تقول ماكو حرام إلا هالأشياء، مرة تقول هالأشياء أضيفوها. الجواب على ذلك: ذاك مو في مقام الحصر، وإنما في مقام ماذا؟ في مقام أن ينفي ما قام به العرب من تشريعات باطلة. كيف؟ كان عند العرب قبل الإسلام مجموعة من تحريمات للحلال من غير حجة، وتدرون تحريم الحلال كتحليل الحرام غير جائز، والإنسان مأثوم. مثل ما إذا واحد إجا وقال: ترى هاي الخمر حلال، شلون هذا مأثوم ويعاقب ومفتري؟ أيضا إذا إجا واحد وقال: ترى الخبز حرام، هذا أيضا مأثوم ويعاقب وهو مفتر. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ التحليل والتحريم إنما يكون من قبل الله سبحانه وتعالى ومن يبلغ عنه من أصفيائه وأوليائه وأنبيائه. العرب شنو إجوا قالوا؟ قالوا: لا، أكو عندنا بعض الأشياء، مثلا عندنا نياق، هاي نسميها سائبا، نسيبها، هذه نتركها، هاي لا يجوز أحد أن يشرب من لبنها، ولا يجوز لأحد أن يركبها، ولا يجوز لأحد أن يذبحها وأن يأكل من لحمها، وإنما بهيمة الله ترعى في أرض الله ولا حق لأحد من عباد الله فيها، ما حد يقدر يسوي فيها شيء إلى أن تموت. زين، هذا من حرمها؟ هذه الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يجي القرآن الكريم يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كانوا يبحرون آذان بعض النياق أو الأبقار مثلا، ويقول هذه علامة على أنها لا تركب ولا يشرب منها ولا تذبح إلى أن تموت. الله يقول ما جعلنا هذا الشيء، ما جعل الله هذه الأمور، ولا يوجد حكم شرعي. بعض الأحيان يقولوا لا، قسم من هالأشياء حلال للذكور ولكن حرام على الإناث. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أجناسنا. أي من وين جايبين هالحكم؟ على النسوان حرام، أما على الرجال لا، خالص وزلال حلال. هذول شنو في راسهم؟ شعر الذكور. طيب النسوان ما يجوز لهم أن يأكلوا من هذه ولا يتملكوها ولا يشربون من ألبانها. أو في موضع آخر يقول قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أم أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذه التشريعات الباطلة التي لم تكن تستند على أساس شرعي ولا هي مبلغة عن الله، القرآن يجي يقول ترى هذا افتراء، هذا كذب على الله، هذا تجاوز لحدود الإنسان. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه لا بحير حرام ولا وكيل حرام ولا شيء يقال له هذا محمي إلى حصانة دبلوماسية، هذا ما حد يقدر يقرب إلى الله. هذا من وين جايبينه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مثل هذه الخصال. فالآية المباركة هي في صدد أن تقول للناس يا أيها الناس لا تحللوا من قبل أنفسكم ولا تحرموا من قبل أنفسكم، وإنما ارجعوا إلى ما أحله الكتاب فكلوه وما حرمه فاجتنبوه. مو في صدد أن تقول بس هالأشياء حرام، لا، هالأشياء في آيات أخرى أيضا هناك تحريم، في أحكام أخرى أيضا يطرأ التحريم بعناوين أخرى، وليست في صدد حصر المحرمات. إذا ما كانت في صدد حصر المحرمات فلا معنى لأن نقول ما دام القرآن ما قال حيوانات البحر محرمة إذن كلها حلال، لا معنى لهذا الكلام. ليش؟ لأن القرآن في هذه الآية ليس في صدد حصر المحرمات. بعضهم إجا قال، وإلى الآن بعضهم يذكرون مثل هذا، يقول لك لا، القرآن يقول آية أخرى اللي تلوناها في بداية الحديث، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. مو السيارة المركبة هذه المعهودة، لأنها لا تأكل من صيد البحر، وإنما السيارة كما هو معروف مثل ما ورد في آية أخرى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. سيارة يعني نفر، جماعة من الناس يمشون يسيرون. طيب وإلا ذاك الزمان ما كان أكو سيارات، ولا أن السيارات تأكل من صيد البحر. طيب أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الآية المباركة في صدد ماذا؟ في صدد أن تبين حكم الناس المحرمين. الإنسان إذا أحرم لحج أو عمرة حرم عليه الصيد، لكن الصيد قسمان، قسم صيد بري، هذا يحرم على الإنسان سواء كان لأكله أو لم يكن لأكله. صيد البر حرام. لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقولون في تلك السنة لما نزلت هالآية المباركة، هاي الحيوانات من الظباء والغزلان اللي كانوا يطاردون وراها ويركضون في غير هذه الأيام، تتقطع أرجلهم من السعي وراءها ما يحصلوها، الآن تجي على باب الخيمة وتغمز إليه وما يقدر يكون. تناله أيديكم يعني وصل، ما يحتاج بعد لا يرميها ولا يركض وراها ولا شيء، وإنما يقدر يتناولها بيده. مع ذلك هي كانت آمنة. ما هذا يقدر يقوم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وبالفعل كانوا ملتزمين لا يقومون لصيدها. فإذا الصيد البري ما دمتم حرما حرام عليكم، سواء كان صيد غزال لكي تأكله أو صيد أرنب لا لكي تأكله، في كلتا الحالتين لا يجوز. أكو عندنا صيد آخر وهو الصيد البحري، هذا يقول ما يخالف، في حال الإحرام تستطيع أن تصطاد من البحر لما أكلك أو غير ما أكلك، تقدر تصطاد. نفس الصيد غير حرام، أكل ما صدته أيضا ليس بحرام مع أنك محرم. فإذا هذه الآية المباركة هي في صدد الحديث عن حكم الصيد حال الإحرام، فتقول الصيد البري حراما سواء كان صيدا لمحلل الأكل أو كان صيدا لمحرم الأكل، وأما الصيد البحري فيجوز ذلك سواء صدت شيئا لكي تأكله وكان حلالا أو كان صيدا لا لكي تأكله. هذا أي دليل فيه على أن صيد البحر في كل أنواعه وأن حيوان البحر في كل أنواعه حلال أكله؟ لا معنى لذلك ولا يوجد دليل عليه. بعضهم إذا قال أنه لا عندنا حديث عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، ما شاء الله واحد يعادل كل هالمجموعة في صوته. احنا نتعمد نجيب هذه الصلوات حتى ما يطلع الشهر المبارك الا على الاقل في هالمجلس صار 100 صلاة، لانه من صلى علي واحدة صليت عليه 10، ومن صلى علي 10 صليت عليه 100، ومن صلى علي 100 صليت عليه 1000، ومن صلى علي 1000 صلى الله عليه، ومن صلى الله عليه أدخله الجنة. بقية 100 الليالي الجاية إن شاء الله. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وآله قال عندما سئل عن ماء البحر هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نعم يجوز، يجوز الوضوء بماء البحر، لأن مي مطلق أصلي ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا من أصل خلقته وهذا ملح أجاج، بينما الماء المضاف هو ما اعتصر من الأشياء أو أضيف إليه شيء أخرجه عن إطلاقه، هذا لا من أصله مخلوقات، فهو ماء مطلق يجوز الوضوء به والاغتسال منه، ما في مانع. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله، والرواية هم موجودة في كتبنا بطرق شيعة أهل البيت وأيضا بطرق العامة، هل يجوز الوضوء من باب من ماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالماء ماء البحر طهور يجوز الوضوء منه وميتته أيضا حلال. اجوا قالوا يا جماعة تفضلوا، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول حتى السمك الطافي الميت ايضا شنو حلال، شلون تقولوا انت يا شيعة اهل البيت ويا فقهاء الامامية لا يجوز اكل الطافي من السمك الميت؟ جواب، في الواقع المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الحل ميتته ليس ما فهمه القوم، وإنما ألفت نظرك إلى المعنى، باقي الحيوانات لو ماتت من غير تذكية وذبح هل تكون حلالا؟ كلا، هي حرام. غنم ماتت حتف انتهاء، لم تذبح لم تذكى، هذه ميتة ونجسة وحرام الآكل. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول قضية سمك البحر غير حيوانات البر، حيوان البر إذا ما تذكيه بالسكين يكون ميتة وحراما ونجسا، أما بالنسبة إلى سمك البحر فما يحتاج إلى تذكية بالسكين، وإنما لو أخذته من الماء فمات بعد ذلك لا تحتاج إلى ذبحه بالسكين وهو حلال مع أنه ميت. الفرق بين الفهمين، ذاك يقول وهو ميت حلال، هنا نقول لا، النبي يريد أن يميز ويفرق بين أمرين، بين ما لا تتم تذكيته إلا بذبح بالسكين مثل الغنم والبقر وما شابه، وبين السمك اللي ما يحتاج إلى تذكية بالسكين وإنما تذكيته إخراجه من الماء مع أنه سيموت بين يديك ويكون ميتة، لكن مع ذلك هذه الميتة بهذه الطريقة هي نفس عين التذكية وهو حلال، وفرق بين هذا الفهم وذاك الفهم الآخر. طيب، لذلك التزم شيعة أهل البيت عليهم السلام تبعا لما ورد أيضا من كلام أهل البيت وهو كثير في هذا الماء، أنه زكاته إخراجه من الماء حيا، التزموا بمثل هذه الفتاوى وعليها قام منهجهم وفقههم منذ ذلك الوقت. الكلام من أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان يمر في سوق الكوفة فينهى ويقول أيها الناس اتركوا الجري والمار، ماهي جري معروف جرجور، وهو ليس فيه فلس ولا قشر مع أنه سمك بحري، والمارماهي واللي هي أصلها لفظة فارسية، مارماهي يعني حية البحر، ماهي يعني سمك، ومار يعني الحية، حية السمك أو حية البحر. زين، هذه ليست أصلا سمكة فلا يجوز أكلها، تلك ولو كانت سمكة إلا أنها ليس لها فلس ولا قشر. وعلى هذا المنهج سار أئمة أهل البيت عليهم السلام واختصوا بهذا المنهج. أحيانا يتبادر إلى ذهن قسم من الناس، زين ليش ما قام الشيعة ويقومون بالاتفاق مع غيرهم ويصير توحيد إلى الفقه والآراء الفقهية وأريح الحياة تكون وأسهل المسائل؟ ليش إحنا ننفرد بفقه خاص؟ لماذا لا نتفق مع باقي فئات المسلمين في أحكامهم الشرعية؟ أولا سائر فئات المسلمين هي نفسها غير متفقة، وقد رأيت أن هناك فرق بين الأحناف وبين سائر المذاهب الأخرى. ولقد قال سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم وفقيه أهل البيت، أن ما يوجد من الخلاف بين مذاهب أهل السنة فيما بينها أكبر بكثير مما يوجد من الخلاف بين فقهاء الشيعة والسنة. فمع أي واحد في السفر هي نفسها مختلفة، هذا واحد. والأمر الثاني، إذا كان هذا الكلام خلينا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يا رسول الله، شو عندك أنت جاي لك مجموعة من النظم والقوانين اللي خالفت فيها كل الناس وعارضتهم وخضت الحروب والمشاكل ورطت أهل بيتك في مشكلة طويلة مع الأمة، لماذا لم توافق ما كان عليه الناس؟ تجي ضمن منهج موافق لما هو سائد؟ لا، القضية هذا دين وشريعة ضحى من أجلها أهل البيت بالغالي والنفيس عندهم، وإلا كان بإمكان كل واحد منهم أن يجلس في بيته مكرما معززا محترما من قبل سلاطين الوقت. ولكن قال قائلهم أمير المؤمنين وانتهجوا به من بعده: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام، مريد شهرة ولا رئاسة ولا سمعة ولا دنيا، ولكن لنرد المعالم من دينه وتقام المعطلة من حدودك فيأمن المظلومون في بلادك. احنا كل شغلنا على ارساء حكم الشريعة في مختلف المجالات، ونتحمل من اجل ذلك ما نتحمل، ونضحي في سبيل حكم شرعي واحد، نضحي بحياتنا وأحبتنا وأنفسنا وأموالنا، وهذا اللي صنعوه الأئمة عليهم السلام. ترى ماذا نقموا على أئمة أهل البيت عليهم السلام، غير أنهم كانوا يمثلون هذا الاتجاه الرسالي الصحيح والامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، وضحوا بكل شيء من أجل أن يقيموا عمود الدين، من أجل أن يقيموا منهج المرسلين. ولهذا عندما حان نصرة ذلك الدين ضحوا بكل ما يملكون، صلوات الله على أبي عبد الله الحسين. فما رأت تبطل الدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربنا سفكا وما سمعنا مريضا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا يا ميتا. شلون ميت يا ميتا يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقوم تجري صباحا فوقه الرمكا سعد الله قلب العقيلة زينب وهي على تلك الحالة تستنجد بالقوم يا قوم أما فيكم رجل مسلم فيواري جثة هذا الغريب أنا ناديت وارها الجنايب ناديت ناديت واروها الجنايز يا مسلمين ثار كفر كلهم بلا مذهب ولا دين ركبة وخيول الأعوجية وداس وعسي ما راعها إلا عشرة من الخيال انبعثوا على ظهور خيولهم ووطئوا صدر أبي عبد الله حتى حطموا أضلاعه أخويا فوق صاويبك يربوك كنت حرزي وتحت الخيل ذاتك ولا راعى وشرف جدك ولا أبوك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكبر اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم قب اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.